السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل هنستكمل مع بعض دورة بصائر قرآنية الجزء الثاني في شرح جزء عام. بنكرر دايما ان احنا قلنا ان كان الغرض الاساسي من الجزء الاول من دورة بصائر قرآنية تحويل اهمية القرآن وتدبر القرآن من مجرد معلومة عندنا الى ان هي عقيدة تستقر في القلب. العقيدة الانسان بينافح عنها، بيجاهد من اجلها، بيبحث عنها حتى تستقر في قلب الانسان. قلنا الجزء الثاني هو بداية للارتباط التفصيلي، فكان الجزء الاول ارتباط مجمل ان القرآن مهم، القرآن لازم نتدبره، القرآن نور، القرآن هدى، بصائر، بينات. طيب عايزين نبدأ الحاجات دي تدخل في حياتنا، فلازم يحدث ارتباط مفصل بكتاب الله عز وجل. قلنا هنبدأ بما بدأ نزول القرآن، غالب صور جزء عامة، صور يعني مفصلة، طرقات سريعة على قلب الإنسان الغافل. أول ما نزل غالب الصور طبعا أول من أوائل ما نزل من القرآن، وكان في خلاف في بعض صور جزء عام أصلا أنه هو مدني، بل في فعلا بعض الصور مدنية، لكن احنا قلنا هنبدأ مع جزء عام بإذن الله عز وجل مع بعض. فضل الله خدنا سورة النبأ وسورة النازعات، والنهاردة بإذن الله مع بعض في سورة عبسة. هذه السورة العظيمة سورة عبسة وتولى، على خلاف في تسميتها أيا كان، بياخدوا أول كلمة أو أول آية وبتسمى أو سورة عبسة. حقيقة السورة دي سورة عظيمة جدا، و يعني الواحد بيتحرج وبيجد في صدره حرج انه يشرح هذه السورة، وخاصة لأنها عتاب من الله عز وجل بدايتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يخشى انه لا يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه صلى الله عليه وسلم، ويخاف غصب عنه وبيكلم. حتى ولقيت سبحان الله المعنى ده أشر لي بعض المفسرين انه كان متهيب وتردد كثيرا انه يكتب في هذه السورة حفظا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا بجهلنا وممكن زلات ألسنتنا ما نستطيعش نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه. فطبعا اولا لازم يعني نفهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وإن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرتبط الناس بالدعوة، وربنا سبحانه وتعالى رب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الصحابة يرتبطوا بكتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا ما أرادش أن الارتباط الدائم يكون بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الله عز وجل لحفظ هذا الدين إما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الموت أو حفظ القرآن من التغيير. الله عز وجل يعني بحكمته سبحانه وتعالى وبعلمه اختار ان القرآن هو اللي يحفظ من التبديل، مش ان شخص النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من الموت، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي ربنا يقيد لها رجالا يحفظونها. دي بس كانت مقدمة اهم عشان لو الانسان صدر منه يعني وانا بتكلم اي كلمة ما توفيش حق النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا مهما تكلمنا عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامة وقد ايه المجهود اللي بذله صلى الله عليه وسلم، لن نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولن يوفيه حقه الا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احنا لما بنيجي بنقدم جزء من الشكر بنطلب من ربنا ان يصلي على نفسه، لان احنا ما نعرفش نؤدي الشكر، احنا دورنا نقول يا رب صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان احنا دورنا مش هنعرف مهما عملنا مش هنعرف يعني نرد هذا الفضل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بدأت السورة بعتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، موقف معروف طبعا، موقف ابن أم مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه الكبراء والعظماء والأغنياء من قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة يريد أن يسلم هؤلاء، ودايما الداعية بيبقى نفسه في إيمان أمثال هؤلاء، لأن دول لو آمنوا في ناس كتير جدا متأثرين بهم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش على أموالهم ولا على ما معهم من مال أبدا، ولكن إن هؤلاء العظماء قد يسخروا هذه الأموال لنصر الدين الله عز وجل. وإحنا بنمر فترة استضعاف، وفترة الاستضعاف الإنسان بيبحث عن أي مخرج، تلاقي عايز طب ممكن فلان يسلم، طب ممكن فلان ينصر الدين، طب ممكن فلان يسخر الأدوات اللي معاه. ففترة الاستضعاف أنت بتبحث عن أي مخرج. في وسط الاستضعاف المكي ويجي ابن أم مكتوم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وهو أعمى أنه يلتفت إليه أو يترك هؤلاء العظماء، والنبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بهؤلاء، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أعمى، وابن أم مكتوم ما شافش رضي الله عنه ما شافش، ده كان أعمى، ومجرد العبوس والتولي عنه والإعراض عنه والاهتمام بعظماء قريش وتمني ان دول يسلموا نزل العتاب. طب ليه العتاب؟ وتعالوا نشوف، عايزين نمشي مع تفاصيل الآيات اللي في السورة. ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة بيقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بدأت السورة بملمح قسمات لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي الأول اللي مفروض يسير على نهجه الدعاء. فلما الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مفروض الداعية يحط العتاب ده في حسبانه وانه ممكن يقع في هذا، ده طبيعي. بدأت بقسمات الوجه، وده يدل ان قسمات وجه الداعية لازم ياخد باله منها، ان ملامح وجه الداعية لازم ياخد باله منه. الانسان وهو يسير في الطرقات بين الناس، مجرد انك تنسى القاء السلام على الناس ده ممكن يخلي الناس تزعل منك. انا اذكر في احدى المعتكفات في رمضان، في وسط الاعتكاف في اليوم الخامس او السادس من الاعتكاف، فجأة لقيت احد الدعاء اللي كان معتكف معايا جايب اخ وجاي بيقول لي انا عندي عتاب صغير. فبقول له في ايه؟ فلقيت الاخ اللي معاه بيبكي. فانا بقول للاخ الصغير، بقول له انت بتعيط ليه؟ فالدعاء بيقول لي ده هو زعلان منك انت اذيته. قلت له انا ده انا جاي مستغرب. فقال لي هو جه اكتر من مره يكلمك وانت كنت مشغول ومتجاهل بترتيب الاعتكافات، فاعتقد انك انت ما بتقبلش له او مش واخد بالك منه فبكى. فممكن قد ايه قسمات وجه بس الداعيه وملامح وجه الداعيه قد تؤثر في المدعو وانت لا تشعر. انك تحافظ على الابتسامه وتحافظ على السكينه والطمانينه دي بتبث مشاعر للمدعوين. فالداعيه لازم يبقى واخد باله حتى من قسمات الوجه، حتى من القاء السلام. كان برضو اخ داعيه في منطقه، فناس زعلانه منه ليه؟ لك بينسى يسلم علينا في الرايحه والجايه. يعني مجرد اشياء بسيطه جدا، لكن الداعيه في كلماته في نظراته في قسمات وجهه في حركاته لابد ان يكون على حذر. يعني مجرد ان يلقى الناس بوجه طلق وبوجه متبسم ده امر مهم جدا. فان البدايه تبدا بعتاب في قسمات الوجه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اصلا الاعمى ابن ام مكتوم رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو اعمى لم يرى ذلك، جه فيها عتاب. يبقى مجرد تغيير الوجه بتاع الداعيه ممكن الداعيه يتسال عنه ويتسال طب انت عملت كده ليه؟ طب انت لما قابلت فلان ما قابلتوش لم يعني تهش له وتبش. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما كان ياتيه الاقوام فيقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرهم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، تبشرهم وتهون عليهم الأمور. فدي البداية العتاب في قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عبس وتولى. تولى مش بس الإعراض، مش بس سابه والتفت لعظماء قريش، لا ده تولى أي ذهب إلى ما هو أولى. ودي نقطة مهمة جدا، ترتيب أولويات الداعية مش كما يرى الداعية ولا بمتغيرات الواقع، في معطيات شرعية وفي معايير ربنا سبحانه وتعالى وضعها لازم الإنسان يسير عليه. فربنا بيقول عبس وتولى أي اتجه إلى ما هو أولى في حسبانه. أنا لما أتولى شيء يعني بسيب حاجة، مش بس بسيبها زهدا فيها، لا أنا بسيبها لأن أنا أرى أن في حاجة أولى منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة رأى أن الأولى أن يتجه إلى دعوة عظماء قريش وأن يترك الصحابي المقبل. طيب فربنا هنا سبحانه وتعالى عمل له موازنة، طيب دول عملوا إيه وده عمل إيه، ده كان جاي صفته عاملة إزاي وهم صفاتهم عاملين إزاي، بحيث أن الإنسان يعرف يرتب الأولويات لو ما عنده فيه مجهود يبذله هنا ومجهود يبذله هنا، مش بمزاج الداعية. يعني أنا مثلا في مدعو طالب مني حاجة ومدعو تاني طالب مني حاجة، أنت هنا بيتعارض، عند التعارض لازم تقدم الأولى، إنك تقدم فلان أو فلان مش بالمصالح الشخصية ولا الحزبية ولا الفئوية ولا المادية ولا الاجتماعية. مش معنى إن فلان أرقى اجتماعيا أو فلان أغنى أو فلان أقرب ليا أو فلان بيسمع كلامي أو فلان منتمي لجماعتي أو فلان، لا مش دي المعايير اللي بنقيم على أساسها، مش دي المعايير اللي بتخلي الإنسان يختار إيه هو الأولى أو ده من قبيلتي أو ده من أسرتي أو ده هيفيدني بعد كده. مش في معايير ثابتة ربنا سبحانه وتعالى وضعها ومبثوثة في القرآن وفي السنة. فإن عبس وتولى، طيب هل مجرد العتاب مجرد ان رجل صحابي كان اعمى وزعل من الموقف فربنا نزل العتاب؟ هل مجرد واحد زعل طب ما الداعية ممكن يخطأ اخطاء كتير غصب عنه، يعني غصب عن الداعية بشر بيتحرك وسط الناس غصب عنه ممكن يغلط، هل مجرد
هذا العتاب وهذه الصورة اللي تتسمى باسم الموقف، يعني تغير في قسمات الوجه. الصورة اسمها صورة عبسة، يعني صورة كاملة بالرغم ان لها اغراض اخرى وقضايا دعوية اخرى وخاتمة اخرى. هل الصورة العظيمة دي والتسمية صورة وربنا سبحانه وتعالى ينزلها في القرآن ويحفظها الى يوم القيامة، هل مجرد عشان شخص زعل؟ لا ابدا، ده الامر اخطر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى عصمه في تبليغ رسالة، وقال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. أمنيات الأنبياء هي إيه؟ هي أن يستجيب الناس كلهم إلى دعوتهم. هذه الأمنية أن الناس تسلم، الشيطان ممكن يستغلها، ممكن يستغل أمنية مثلا أنا كداعية أو أي شخص كداعية عايز الناس تسلم، فيجيله الشيطان يستغل هذا الحرص على إسلام الناس، فيقول له إيه؟ بلاش الكلام ده، انت متشدد، انت ممكن تركن للظالمين، انت ممكن تؤخر البيان دوت، انت ممكن تغير في الدعوة. فممكن الشيطان يستغل هذه الأمنية. بالنسبة للأنبياء ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ربنا بيحفظ الأنبياء من ذلك ان هم يغيروا او يبدلوا. لكن بالنسبة للدعاء لا، ما خدناش الدعاء، ما خدوش العهد، ما خدوش الوعد بكده، فلابد ان يكونوا على حذر من ذلك. فهنا الصورة هي قد تكون بالنسبة للدعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للدعاء دي بداية الانحراف عن مسار الدعوة، انك تبدأ تراضي البشر وتبدأ تضع معايير ارضية لتقييم المدعوين. ده غني يبقى انا هقدمه على الفقير، ده ينتمي الجماعة انا هقدمه على اللي مش منتمي ليه، ده اجتماعيا اعلى انا هقدمه على ده. بيبدأ البشر يضعوا معايير اخرى في الدعوة غير اللي ربنا أرادها، وتبدأ الدعوة تنحرف بدايات صغيرة صغيرة إلى أن تنحرف بعيدا عن المسار اللي ربنا يريده. وإن ربنا سبحانه وتعالى وضع إن الدعاية له هدف أساسي وهدف رئيسي، وهو تزكية الناس. وما يدريك لعله يزكى وما عليك ألا يزكى. أنت ليك وظيفة أساسية، الذي يأتيك يطلب هذه الوظيفة منك وهي التزكية لا تتردد معه. قد تتعارض بعض المجهودات عند الداعية والأعمال عند الداعية، يرتب هذه الأولاد بما يرضي الله عز وجل. طبعا ده عايز استقراء من القرآن والسنة، لكن مش الترتيب الأوحد أن طالما الغني يقدم على الفقير أو اللي تبعي يقدم على اللي مش تبعي، أبدا. هنا ربنا حط معايير، منها المقبل بيقدم على المعرض، دي إحدى المعايير اللي جت في الصورة، اللي جاءك غير اللي مستغني. ربنا قال اما من استغنى فانت عنه تلاها، واما من جاءك يسعى. يبقى لما يبقى عندي اتنين، واحد غني واجتماعيا اعلى وتبعي وبيحبني وممكن يسمع و و و و و ويعني ايا كان في مواصفات كتير حلوه بالنسبه لك انت كشخص، وشخص تاني فقير واجتماعيا اقل ومش تبعك لكن هو مقبل ويريد ان يتزكى، وده معرض، انت المفروض لما يحصل تعارض في المجهودات تقدم هذا، لان ربنا اللي قال اما من جاءك يسعى. مش عايزين المعايير الراسماليه الماديه اللي انتشرت ونشرها الغرب في العالم تؤثر على معايير الدعاء. الدعاء عندهم معايير ربانيه، ودي اهم نقطه في الصوره، ضبط المعايير عند الداعيه الا يتاثروا بالمعايير الارضيه معايير الماده، لكن لهم معايير ربانيه وضعها الله عز وجل. والانسان هيسال، الداعيه هيسال، لماذا قدمت هذا على هذا؟ ربنا سأل سيدنا عيسى أأنت قلت للناس؟ السؤال ده هيتسأله كل داعية، أأنت قلت للناس هذا الكلام؟ ما الدافع من وراء هذا الكلام؟ ماذا تريد من هذا الكلام؟ ما الغرض من هذا الكلام؟ لماذا فضلت فلان على فلان؟ سيسأل الداعية، أقول حتى عن قسمات الوجه، جاء العتاب هنا باسم عبسة، حتى عن قسمات وجهي، ليه هششت وبششت لهذا الظالم وأنت تعلم أنه ظالم؟ لماذا هششت وبششت له؟ هل لك غرض شرعي؟ هل لك حجة شرعية تقولها أمام الله عز وجل؟ كل هذا سيسأل عنه الداعية، نسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يسددنا وأن يوفقنا. عبس وتولى. طيب السير وتتبع الحدث ده من السير له يطول، لكن عايزين نمشي مع القرآن. القرآن جاب كلمة أن جاءه الأعمى. امتى النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى؟ امتى النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت قسمات وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم واتجه الى ما هو اولى؟ القرآن بيقول ايه؟ ان جاءه الأعمى. ان هنا لها معنى من اثنين، اما لان جاءه الأعمى تعليلية، او ان بمجرد ان جاءه الأعمى، زي كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. اما لأنه رأى نفسه استغنى، أو بمجرد أن رأى نفسه استغنى، والاثنين تمشي. يبقى التغير عند النبي صلى الله عليه وسلم حصل بمجيء الأعمى. يبقى اول لما هو كان يبقى نتخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو العظماء والكبراء من قريش، اول لما جه الروايات بتقول لانه هو قعد يشد في ايد النبي صلى الله عليه وسلم او قعد يشغله عن دعوه الاخرين، انما القران بيقول بمجرد المجيء حصل التغير داخل نفس النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد مجيء الاعمى، يبقى هنا الداعيه ممكن يكون في صدره حرج من وجود بعض الفقراء معاه، وشايف ان وجود بعض الفقراء قد ينفر وجود الاغنياء. لا، التقسيمه دي مش مفروض ما تبقاش عند الدعاء، بل هذا الحرج الصدر اللي داخل بصدور بعض الدعاء انه يتحرج ان يكون في المدعوين بعض الفقراء وان ده قد ينفر الاغنياء، هذا الحرج ما ينفعش يبقى في صدر الداعيه. يبقى الداعيه مطالب انه ياخد باله مما يحدث في داخل صدره، مما يحدث في داخل نفسه، ان هو متضايق من فلان، حاسس بحرج من وجود فلان. ليه انت حاسس بالحرج ده؟ لماذا؟ لامور ومعايير شرعيه يرضى الله عز وجل. فالقران هنا بيقول بمجرد مجيء الاعمى، لسه ما حصلش انشغال، او السبب هو مجيء، ما قالش ان الاعمى شغله، تعبير القران قال ان جاءه وقال للاعمى. طب ما قالش ليه ابن امه مكتوم وهيعرف من السيره انه اعمى؟ يبقى لان السبب ان هو اعمى، يبقى مجيء واحد فقير اعمى ده خلى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعبس في وجهه ويتولى ويعرض عنه الى هؤلاء، ويشعر بحرج في صدره ان يظن الاغنياء ان هؤلاء هم اتباع الانبياء. وهذا حق، هيظل هؤلاء هم اتباع الانبياء. وهرقل كان عارف كده لما سأل الاتباع الاكثر الاغنياء والفقراء، قال الفقراء، قال وكذلك ابو سفيان لما قال الفقراء قال وكذلك اتباع الانبياء. اذا ما ينفعش الداعية فلا يكن في صدرك حرج منه، ما ينفعش الداعية يشعر بحرج من السنن الكونية والسنن التشريعية، ما ينفعش وجود الحرج في الصدر. اول لما تحس بحرج في صدرك من شيء من الدين، اعرف ان قصاده هتترك شيء، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. اول لما صدرك يضيق بشيء، اعرف انك مش هتعرف تقوله كويس. لو صدرك عنده ضيق مش قادر تتكلم عن الامر المعروف والنهي عن المنكر، هتلاقيك ما بتأمرش والمعروف والنهي عن المنكر كويس. لما تجد في صدرك ضيق وحرج من الولاء والبراء، هتلاقيك مش عارف تطبق الولاء والبراء كويس. كذلك من الجهاد، كذلك من الايمان والكفر والفسق والنفاق، من هذه المعلومات العقديه اللي تصدر للناس وتبين للناس، لما تجد في صدرك حرج من الغيب، من الاحاديث والايات القرانيه والاحاديث التي تحدثت عن الغيب، عندما تجد في صدرك حرج من هذه الاشياء لن تستطيع ان تبلغها كما يريدها الله عز وجل. هتلاقيك قاعد زي مثلا اللي في صدره حرج من جهاد الطلب، يقعد يقول اصل الاسلام انتشر دفاعا عن النفس وهو ما استعملش سيف، ويجي ويقعد يجيب كل احداث السيره والتاريخ ويبررها. لان ليه؟ لان في صدره حرج من ذلك. فلا ينبغي ان يكون في صدر الداعيه اي حرج من اي تشريع وضعه الله عز وجل، او من اي سنه سنها الله عز وجل. يبقى اذا عشان ما انتهش من الكلام دلوقتي، السوره بدات بملمح من قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف اثناء الدعوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا اعتبرنا يعني ان ترتيب السور النبأ والنازعات دي اوامر لالقاء النبأ على المجتمع ودعوه الناس عن يوم القيامه، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهذه الاشياء وتكلم وكان حريص على ايمان الزعماء، بنقول ان اللي حدث ده مش مجرد تخليد لموقف بسيط ان شخص زعل فالموضوع مرضية له، وان كان ده يعتبر يعني جبر الخواطر امر معتبر في الشرع، لكن الموضوع اكبر من ذلك. احنا نقول الموضوع قد يؤدي الى انحراف في الدعوات، قد يؤدي الى انحراف في الدعوات. ودايما كان القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يلحق الموضوع من الاول خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرنا هو معصوم من ذلك، لكن الدعاء لابد ان يكونوا على حذر من هذه الأشياء. فبنؤكد تاني هذه القاعدة، لا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي سنة شرعية وضعها الله عز وجل وبينها في القرآن أو في السنة النبوية. ثم يقول الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى. كلمة دي مهمة قوي بالنسبة للداعية. ليه؟ أحيانا الداعية لا يتوقع الخير اللي جوه الإنسان. هو مثلا أنا ليه تقييم، فيجي مثلا واحد بدأ يلتزم او مدعو، فانا اقول لا 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 فلان ده هتلاقيه مثلا ايه مش هيعرف يعمل حاجة، او ده فقير ومستوى التعليمي بسيط فده بلاش ضيع وقتك معاه. هذه المعايير في التقييم بتبقى خطر. انا عارف ان واحد تاني هيقولي لا ما احنا بيتعارض وانت بتقدم. انا مش بتكلم على التعارضات، انا بتكلم على اعطاء هذا التقييم ابتداء، انك تقول لا 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 انا مش هدي لده وقت، يعني هدي لده، ويبقى الموضوع له اعتبارات اخرى. لكن ربنا بيقول لك وما يدريك لعله يزك، انت ايش عرفك الخير اللي جواه، انت ايش عرفك ان الاعمى ده ممكن يفيد الدين قد ايه. احيانا انت لا تتخيل، كل انسان بداخله ايمان انت لا تتخيله، وايضا بداخله فجور انت لا تتخيله. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، وفي الاخر اصبح كالكلب يلهث، وقاتل الماء اللي كان يشوفه وهو بيقتل يقول ده لا يمكن يبقى جواه خير ابدا. الله عز وجل انزل له ملائكه وحرك له الارض، ربنا حرك الارض عشان شخص، فانت وشخص قاتل انت لو شفته في الاول تقول لا يمكن ابذل وقت مع ده، وتقول لا يمكن ده ما فيش فيه فايده، وقتل اخر ما قتل، قتل راهب وقتل واحد عامل لدين الله، انا لا يمكن ابدا يكون في امل. فانت وما يدريك، انت ليك وظيفه انه قد يتزكى، انت عليك ان تطرح ايات القران وبطريقه وتبين انت له ايات القران. وما يدريك ماذا ستفعل هذه الايات في هذه النفس البشريه، هذه الايات القرانيه التي قد تؤثر بل بالفعل تؤثر في الحجر، ولو نزلت على جبل لدكته ولا رايت الجبل خاشعا متصدعا من خشيه الله. وما يدريك ما تاثير هذه الايات في هذا الشخص، هذا الشخص قد يتغير، قد ينقلب، قد يفيد الدين باشياء انت لا تتخيلها. الاثر المشهور وان كان في ضعف سندا لكن تناولته السير، نعيم بن مسعود لما قال له خذر عنا ما استطعت انت وما يدريك ماذا سيفعل في الاحزاب، نعيم بن مسعود، وانه كان ربنا يجعله سبب في حل ازمه رهيبه في ازمه في غزوه الاحزاب. انت وما يدريك اللي قدامك ده ممكن يعمل ايه. فكلمه بتعرف الداعيه انه لا يعتمد على تقييمه، وان ما ياخدش التقييم الابتدائي اللي بيشوفه من الاول، ما اول ما بيتعرض لشخص غصب عن الانسان بيعمل تقييم ابتدائي لشخص، وان هو ممكن غصب عنه كمان يبدا يصنفه، ودي من الاخطار للاسف اللي وقعنا فيها وادت الى التحزبات والتفرقات. انت وما يدريك ايه اللي هيحصل جواه لما يتعرض الى ايات القران. انت دورك تعريض الناس لايات القران، يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، ده دورك. انت وما يدريك ايه اللي هيحصل منه، ليه تقول لا، ده ربنا بيقول على الكافر اجره حتى يسمع كلام الله، حتى يتعرض لهذا النور، ثم وما يدريك ماذا سيحدث بعد هذا. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك. طيب ايه اللي هيحصل لما يتعرض لايات القران؟ حاجه من اثنين، لعله يزكى او يذكر. المرحله الاعلى ودي اللي بدا بيها وده اللي كان ابن ام مكتوم اهل لها رضي الله عنه انه يتزكى. التزكي ده عباره بعد ما ان تفاعل مع ايات القران تفاعل حقيقي وتطهرت النفس ونمت النفس. التزكي ده فيه نماء وطهاره. الزكاه فيها معنيين وكنا ذكرنا ده في سوره النازعات. الزكاه فيها معنيين، النماء والطهاره، وده اعلى حاجه تحصل لما الانسان يتعرض للقران. ودي نفس الكلمه اللي جت لما ربنا برضو قال لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى، فقل له هل لك الى ان تزكى. فاذا كان ربنا بيقول لسيدنا موسى روح قل لفرعون هل لك الى ان تزكى، انت وما يدريك ابن ام مكتوم هو هيتزكى وهو مسلم اصلا يزداد في التزكي. فهنا ربنا بيقول وما يدريك لعله يزكى. طيب افرض مش هيتزكى، يعني ايه مش هيتزكى؟ افرض ايمانه مش هيزيد. طب انا اكلم واحد ليه وفي احتمال ان ايمانه ما يزيدش؟ الاحتمال الثاني انه يتذكر. ايه الفرق بين التزكي والتذكر؟ التذكر المعلومه في الذهن لسه ما غيرتش في القلب، لكن هي لسه معلومه جواه. المعلومه دي بتفضل في عقله، ممكن تنفعه قدام في يوم من الايام، او عشان كده ربنا قال او يتذكر فايه فتنفعه الذكرى، يعني ممكن تنفعه في المستقبل. يعني مثلا انت كلمت واحد عن الاثر الدنيوي للدين وعن الدار الاخره وعن موت الفجأة وعن حسن الخاتمه وعن سوء الخاتمه، الكلام بتاعك ما توغلش الى القلب، ما خلاهوش وهو قاعد قدامك ياخد قرار الان بترك المعاصي والالتزام، لا، المعلومات لسه ما توغلتش للقلب، ما وصلناش لمرحله التزكي، المعلومه في مرحله التذكر لسه. يوم الشخص ده ياخد المعلومه بتاعتك ويمشي ما يتغيرش، فانت معتقد انا ضيعت وقت معاه، انا الواد ده ما فيش منه امل، انا كلمته كتير، المعلومه دي لسه جواه. يوم يموت واحد صاحبه، والده يمرض، يخسر فلوس، يحصل موقف، يتذكر هذه المعلومات فيتزكى، فياتي القدر بتقدير من الله عز وجل للوقت اللي يحدث فيه التزكي. فكلمات الداعيه هي عباره عن طرقات على جدار الغفله، لا تتعجل. يعني لما تيجي تضرب على جدار الغفله بتاع واحد وما يتكسرش، اعلم ان باذن الله هذه الطرقه يعني على الاقل ايه هزت الجدار، خلت الجدار هش عشان الخبطة اللي بعدها اللي ممكن ما تجيش منك، ممكن تيجي من الأقدار، ممكن تيجي من دعاء تاني، ممكن تيجي من موقف يعني من الدنيا تمطر في وقت عجيب، إن هو يتوه ويدعي ربنا مثلا، إنه يحصل له موقف عجيب. فأنت لا تدري ماذا سيحدث من كلماتك، فالدعاية لا ييأس أبدا مما يلقيه من كلمات. وما يدريك المرحلة، تزكي دي المرحلة الأعلى، المرحلة الأقل أو يتذكر فتنفعه الذكرى. وبعض العلماء كان فرق ما بين يتذكر ويتذكر، قال يتذكر ده المعلومات التفصيلية، يعني واحد مركز، يتذكر معلومات مجملة، يعني كمان حتى لو هياخد كلامك مجمل مش مشكلة. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أي فتنفعه في المستقبل هذه الذكرى. يبقى أنت دور الداعية أن يعرض الناس لآيات القرآن، ده دور الداعية، يتلو عليهم آياتنا. بعد تلاوة الآيات يحدث التزكية، بعد التزكية يحدث التعليم، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دي المراحل، تلاوة الآيات تؤدي إلى تزكية، تؤدي إلى دخول العلم بقلب طاهر، فعندئذ ينفع العلم. فربنا بيقول له وما يدريك لعله يزكى، أو لو مش هيحصل التزكي هيحدث التذكر، أو يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكر. يبقى احنا بنقول أحيانا تقييم الداعية بيطلع خطأ ويقيم ان الشخص ده مش هيبقى فيه منه أمل، لكن ربنا بيقول لك وما يدريك، قاعدة مهمة جدا عند الدعاء يتقال لهم وما يدريك لعله يزكى. وكان المشهور أيضا في السير أن كان الصحابة لما يمروا على عمر بن الخطاب في الجاهلية يقولون لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، وأسلم عمر رضي الله عنه وكان تاني واحد في الأمة بعد سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فربنا بيقول له أما من استغنى فأنت له تصدى. يعني طيب التاني ده أنت بتختاره على أساس إيه؟ ده واحد استغنى، وده أكتر صفة تخلي الإنسان ما يستفيدش من كلامك، المستغني، لأن المفتقر إلى آيات الله عز وجل. لذلك القرآن دايما من أهم طرقات القرآن على القلب الغافل أن يبين أماكن الضعف عند النفس البشرية. يجيب مثلا الإنسان ويحطه في نص البحر ويقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان بلحظة الوفاة ويقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان جئتمونا فرادى يوم القيامة يقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان هو على فراش المرض ويقول له أنت هنا ضعيف. فالقرآن يذكر الإنسان بلحظات الضعف حتى يحتاج إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنت محتاج لربنا. طب اللي مستغني لك أنا مش محتاج الدين، مش محتاج، أنت تقعد تكلمني عن الدين هيعمل لي إيه في الدنيا أو يوم القيامة، أنا مش محتاج، خلاص أنا معايا، مش محتاج أي حاجة. فالمستغني ده لن ينفعه ما تقول له من كلام. أما من استغنى، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت رايح للمستغني الذي ظن نفسه غنيا او ظن ان ما معه سينفعه، اما من استغنى فانت اللي المفروض الاولى بيك انك تروح للتاني، فانت له. كلمة له دي يعني كأنك مفرغ نفسك عشانه. طب انت فرغ نفسك عشان ده ليه؟ فانت له تصدى، قيل الصدى اما جاي من كلمة العطش، يعني تفضل تبذل مجهود معاه لغاية كأنك واقف لما تعطش، او تتكلم معاه لما تعطش، او من الجبل، انت تقف له كالجبل. يعني انت هتفني عمرك وهتتعب وهتعطش وهتقف كل ده عشان شخص مستغني؟ لا، مش دي المعايير اللي ربنا يريدها. ده شخص استغنى فانت بتديه على قدر استغنائه. لكن لما يتعارض المستغني مع المقبل لابد ان تختار المقبل، وده معيار شرع ذكرته الصورة بوضوح عشان ما حدش يجي يقول لا اصل لو المستغني تبعي وده مش تبعي انا اختار لتبعي. ابدا، دي معايير شرعية هتسأل عنها يوم القيامة. الدعاء علمهم الله عز وجل من فضله، لا علم لنا الا ما علمتنا. هما مش احرار يعلموا مين، هما مش احرار يضحكوا في وش مين ويكشروا في وش مين. الدعية سيسأل زي ما قلنا، ربنا قال أأنت قلت للناس، الدعية سيسأل عن هذه عن كلامه، عن خطواته، عن حركاته، سيسأل عن هذا. فلابد أن يكون له إجابة، لماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل هذا، لماذا فعل ذلك ولماذا لم يفعل ذلك. فربنا بيقول له فأنت له تصدى. وبعدين الكلمة بقى ظننا في غالب الدعاء اللي بيعمل كده مش الحرص على المال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحرص على إيمان هؤلاء وألا يخلد هؤلاء في جهنم. طب بعض الدعاء اللي ممكن يفضل الغني المعرض على الفقير المقبل، يا جماعة هنا بعض الناس يقول لك ايه، يبقى نطلع بقاعدة هنا ان الفقير دايما مقدم على الغني. القضية هنا مش قضية غني وفقير، القضية هنا قضية اقبال واعراض. بعض المفسرين قال استغنى اي بالمال، لا القضية هنا مش ان دايما القرآن بيقول لك لابد ان تفضل الفقير على الغني. طب افرض غني مقبل وفقير معرض، انا اختار المقبل، ولو عند التعارض انت بتختار المقبل. ربنا هنا قال استغنى، جاب عكسها ما قالش فقير. يعني لما نيجي نشوف السورة بتقول ايه، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما ما قالش واما الفقير، قال واما من جاءك. يبقى جاءك دي عكس استغنى، يبقى استغنى ده اداك ظهره ومشي، فلعلك باخع نفسك على ايه، هم مش موجودين، على اثارهم، هم مشوا. طب انت هم مشوا خلاص، هم مش عايزين يسمعوا، هتتعب نفسك عشانهم ليه؟ اهتم بالمقبل، باللي جاي طالب، حتى لو انت معتقد. ده طبعا بالنسبه للدعاء مش بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو انت معتقد، طب ده هيعمل لي ايه؟ المعرض الغني ده لو التزم او لو اسلم ده ممكن يفتح ويصرف فلوس انما الفقير اللي جاي ده هيعمل ايه؟ فربنا يقول لك وما يدريك. فربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اما من استغنى فانت له تصدى. كلمه بقى زي ما نقول ظننا في غالب الدعاء ان شاء الله ان هو غرضه نشر الدين، وانه يبقى يعني قلبه محروق ان ده ما يسلمش، او قلبه محروق ان ده ما يلتزمش. فربنا بيشيل الحرج ده، لان احيانا ان الانسان يكلف بما لا يطيق امر جديد عليه، فربنا بيقول له وما عليك، انت مش هتتحاسب على ده، وما عليك الا يزكى. الكلمه دي ممكن بالنسبه للداعيه تعمل له توازن نفسي رهيب. يعني ده احد الادعيه اللي بيدعيها المؤمنون، ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. فانت احيانا الداعيه يحمل، هو بقى اللي بيحمل نفسه ما لا طاقه له به، يحمل نفسه ان هو ملزم ان الشباب كله يلتزم، يحمل نفسه ان كل الناس دي لازم تخش في دين ربنا، فيبقى متوتر نفسيا ويضطر انه يتخلى عن اشياء من الثوابت، ويضطر انه يبدل ويغير. طب انت اصلا ربنا ما امركش بكده، يعني انت ربنا ما قالكش تعمل كده، ليه تحمل نفسك ما لا تطيق؟ فالكلمه دي تعمل توازن. ربنا بيقول لك انا ما فرضتش عليك كده، وما عليك الا يزكى. امال اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه طيب؟ واما من جاءك يسعى، هو ده اللي تلتفت ليه. واما من جاءك، هو اللي جاي برجليه جاءك، وبعدين مش جاي بس، ده جاي يسعى، ده جاي بذل مجهود. كيف تفضل من استغنى على من جاءك يسعى؟ واما من، شوف المعايير الربانيه بقى اللي بتوضح الامور، مش قضيه غني وفقير. واما من جاءك يسعى، جميله قوي كلمه وهو يخشى. قيل يخشى الله، وقيل يخشى ان تعرض عنه، وقيل. طب لو احنا خدنا القول بتاع انه يخشى الله، طب ازاي هو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ويخشى الله؟ دي عامله بالظبط زي قول الله عز وجل، وشوف ده فقه الصحابه بقى، انه كان بيرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبه معلق بالله. ربنا بيقول ايه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي اليك، وتشتكي الى الله، يعني هي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشكوى في الحقيقه الى الله، قلبها متعلق، قلبها متعلق بالله، مش حتى مش بالرسول صلى الله عليه وسلم. تجادلك في زوجها، كان متوقع، متوقع، وتشتكي اليك والله يسمع، لكن ربنا بيقول ايه؟ تجادلك بزوجها وتشتكي الى الله، برضه ده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عارف ان الهدايه بيد الله عز وجل، وعارف ان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. هو جاي وعارف ان الهدايه بيد الله، وهو مامور ان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمل اللي ربنا قال له عليه. وده لازم يبقى في شعور اي مدعو او اي شخص طالب الهدايه ورايح لعالم او رايح لداعيه او رايح لشخص يعلم ان عنده خير، ما يبقاش قلبه متعلق بيه ابدا. لازم يعرف وهو رايح للعالم، يا عبادي كلكم ضال، حتى العالم إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. لازم يعرف أن قلبه يتعلق بالله مش بالشخص، واللي هيروح لعالم أو لداعية وقلبه يتعلق به قد يحرم بسبب ذلك، أن قلبه مش متعلق بالله سبحانه وتعالى. لابد أن يتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت، أنت أي يعني الفعل ده ما كان ينبغي أن يصدر منك أنت، فأنت عنه تلهى، أو معناها فأنت عنه تلهى، أي إذا تلهيت أنت عنه فمن سيكون له؟ لو الدعاء انشغلوا عن المقبلين بالمعرضين، من سيعلم المقبلين؟ من سيعلمهم أمر دينهم؟ من سيزكيهم؟ من سيتلو عليهم الآيات؟ من يعلمهم الكتاب والحكمة؟ إذا انشغل الدعاء عن المقبلين وانشغلوا بالمعرضين، إذا انشغل الدعاء، لما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، هم عمالين يطلبوا آيات وآيات وآيات. طيب لو أنت انشغلت بنفق الأرض وسلم السماء، ماذا إذا انشغل الدعاء بنفق الأرض وسلم السماء؟ لو الدعاء قعدوا ينشغلوا ويعملوا حركات عشان المعرضين وسابوا المقبلين، من سيعلم المقبلين؟ فأنت عنه عن ده بيسموه حرف التجاوز، يعني انت بعيد عنه وسايبه ليه. والكلمه بقى العجيبه قوي في الصوره اللي المفسرين حتى وقفوا قدامها بحرج وهم بيفسروها، كلمه تلهى. تخيل الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت عنه تلهى، يعني كان الداعيه لو فعل حاجه ليست من الاولويات وترك الاولى له في الدعوه يخاطب بلفظ تلهى، وكان الانشغال بالمعرض وترك المقبل ربنا سماه تلهى. فليحذر الداعيه وليحذر طالب العلم. احيانا طالب العلم ينشغل انه يتعلم اشياء الواقع مش محتاجها، والواقع محتاج اشياء معينه انه يتعلمها، ده نوع من انواع التلهي. الداعيه ينشغل بامور ليست في واقعه، ده نوع من انواع التلهي. لابد ان يحذر الداعيه، وان يحذر العامل لدين الله، وان يحذر المنفق اللي عايز يصرف الفلوس. مش القضيه انك تصرف فلوس وخلاص، لازم تعرف انت الفلوس دي بتتصرف في المكان الصح ولا لا. اجعلتم سقايه الحج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. انك تعمل اعمال صالحه في وقت الدين محتاج اعمال اخرى، ده تلهي. يبقى اذا القضيه مش انك بتعمل اي خير وخلاص، لا، في معايير لضبط الاولويات بتاعتك. فقد يسمى فعلك لنصره الدين في وقت من الاوقات اذا اعرضت عن ما هو اولى قد يسمى تلهي، فانت عنه تلهى. وفي نقطه هنا قد تكون صعبه بس انا هقولها على عجاله. فعل تلهى ده بعض العلماء قال ده فعل بيسموه افعال المطاوعه. يعني ايه افعال المطاوعه ده؟ افعال المطاوعه ده ان الفعل ده بالرغم ان الفاعل هو اللي عمل الفعل، لكن الفعل ده ما حصلش لوحده، ده في فاعل اخر هو اللي خلى الفعل ده يحدث، فبنسمي ان الفاعل ده طاوع الفاعل الاولاني. يعني ايه الكلام ده عشان افهم؟ يعني لما يتخيل، اجيب لكم مثال بسيط صغير. لما يجي ابنك الصغير يقول لك ايه؟ الحق يا بابا ده الكوبايه انكسرت. انكسر انفعل ده صيغ من صيغ افعال المطاوعه. فانت هتقول له مين اللي كسرها؟ يعني الكوبايه ما كسرتش لوحدها، ده اكيد الكوبايه طاوعت فاعل اخر بالرغم ان انكسر الكوب. الكوب ده فاعل في اعرابه لغه، انكسر الكوب، الكوب ده فاعل. لكن احنا بنقول فعل ده فعل مطاوعه. يعني ايه فعل مطاوعه؟ يعني في فاعل اخر هو اللي خلى الفعل ده يحصل. فبنقول انكسر الكوب بالرغم ان الكوب فاعل، لكن مين الفاعل الحقيقي؟ فتقول الولا انطق ما تستهبلش، قول الحقيقه، مين اللي كسر الكوبايه؟ الكوبايه ما كسرتش لوحدها. فكذلك دي افعال المطاوعه، ان الفعل ده ما حصلش لوحده، زي اذ انبعث اشقاها. وشرح ده هتلاقوه ان شاء الله في شرح في خطبه في سوره الشمس. انبعث اشقاها هو ما قامش لوحده، ده هم اللي قعدوا يسخنوه عشان يقوم يقتل الناقه، فهو اتحرك. فكلمه تلهى مش معناها ايه؟ ان اهل الباطل يحاولون ان يقوموا بالهاء العاملين لدين الله. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان عمل كده من نفسه، هو لا، ده هم كانوا قاصدين يشغلوه عن الفقراء، هم قاصدين يشغلوه عن المعارضين، هم قاصدين يشغلوا الداعيه. ودايما يعملوا كده، ان اهل الباطل يحاولوا يقوموا باصطناع اشياء وافعال تلهي الداعيه. الداعيه مثلا يبقى بيخوض معركه معينه بين الحق والباطل، يقوموا يجيبوا له شبهات يخليه يتشغل بها، زي ما احنا شايفين دلوقتي الشبهات عذاب القبر والبخاري وحاجات قتلت بحثا وترد عليها. انت ماشي بقضيه يشغلك عنها، ده نوع من انواع التلهي، او يخترع لك قضيه يشغلك بيها، او يلقي عليك تهم ويتهمك في عرضك ويتهمك باشياء معينه، هو كل ده عايز يلهيك. فكذلك هم عايزين يلهوا، هم عارفين ان حتى هؤلاء الفقراء لو تركوا وتعرضوا لكتاب الله عز وجل هيتغير احوالهم، لكن هم عايزين يلهوك عن ده. يعني هل كانت مشكلة أغنياء قريش وجود الفقراء؟ هي دي كانت المشكلة الوحيدة في إسلامهم؟ يعني لو الفقراء كانوا مشي وكانوا هيسلموا فعلا هي دي؟ لكن لا، مش دي مشكلة، ده هو عايزين يلهو الداعية عن دعوته. فأنت عنه تلهى. فربنا بيقول له كلا. هذه الكلمة يعني الشديدة تقال للداعية اللي بيقدم أشياء ليست هي من الأوليات. نعم، الداعية لابد أن يكون على حذر في خطواته وفي كلماته، وأن يزن أفعاله بميزان شرعي. كلا إنها تذكرة، أي إن الوظيفة تذكرة، أو إن الدعوة تذكرة، أو إن القرآن تذكرة، أيا كان، إن الدور بتاعك أنت مذكر، أنت مش مسؤول عن ده أو عن ده أو عن ده، وما عليك ألا ذاك. أنت وظيفتك حتى لا تنساها في مشاغل الحياة إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. طيب هذه التذكرة وهذه الآيات موجودة فين؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هنا ربنا وصف الصحف بثلاث صفات، ووصف حاملي الصحف بثلاث صفات، وصف الصحف بأنها مكرمة مرفوعة مطهرة، ووصف حاملي الصحف بأنهم سفرة كرام بررة، وهذه الصحف بأيديهم. الصحف دي قيل مع الملائكة، وانه ممكن يبقى الوحي اللي مع الملائكة، او الصحف اللي في ايدي الملائكة اللي بيكتبوا فيها الاعمال، او الصحف دي على بعض الاقوال القرآن المصحف، يعني الايات الكتاب الله عز وجل اللي موجودة بايدي الصحابة. فكلمة سفرة كرام بررة اما اللي يقصد بها الملائكة او يقصد بها الصحابة، وكلمة الصحف اما يقصد بها الصحف اللي مع الملائكة سواء فيها الوحي او فيها الاعمال العباد او ايات كتاب الله عز وجل. ايا كان، هذه الصحف اللي هي التذكرة اللي هي الوحي، ربنا يقول هذه الآيات مكتوبة في صحف. لو قلنا ان الآيات ابتداء نزلت ان دي الملائكة، فكذلك يقاس عليها العاملين لدين الله عز وجل من اهل الارض. فربنا وصف الصحف اللي هي آيات القرآن انها مكرمة، فلا بد الا يعني ان هي لازم تكرم، ما تنزلهاش، يعني ما يبقاش مثلا في استخفاف بآيات القرآن، ما يحصلش مثلا ان هم يعملوا حاجة فانت مضطر انك انت تقول القرآن بطريقة معينة عشان ترضيهم. لا، القرآن يظل مكرم، ما تخليش ضغطهم عليك يخليك تغير في طريقة عرضك للقرآن. انت مثلا عايز تغير في طريقة عرضك للقرآن، لا، عشان ترضيهم لابد ان تحافظ على مستوى التكريم الذي ارتضاه الله عز وجل لآياته. مرفوعة، هم مرضوش يطلعوا، ما تنزلش، ما تنزلش انت الآيات، ما تحقرش انت من الآيات، ما تغيرش انت في الآيات. مكرمة، مرفوعة، مطهرة، الثلاث اوصاف تحس ان فيها رفعة. هو اللي مرضاش يطلع، انت مش معنى ما تنزلوش، مش قصد انك انت ما تنزلش الناس، لكن لازم تنزل للناس، لكن لا تغير في الآيات، لا تبدل في الآيات، الآيات ستظل عزيزة. عشان كده ربنا بيقول فمن شاء ذكر، اللي عايز ويقبل ربنا مش هيمنعه، لكن لابد ان يقبل، هو اللي يجي، اما من جاك. طيب حاملي بقى الصحف ايدي سفرة كرام بررة، دي لازم الداعية يتحلى بهذا الوصف. سفرة يعني ايه سفرة؟ السفير ده من معنى الكشف، السفرة المكشوفة، وقيل ان التفسير جاية من كلمة السفر، ايا كان ده يعني كشف عن معاني الايات. فالسفرة اللي بيكشفوا للناس عن معاني القرآن، واللي بيوضح للناس عن معاني الدين. يبقى اول وصف، وخد بالك جات ان هي بايديهم، بايديهم يعني تمكن، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي، بايدي يعني، والبقى دي الملاصقة ان على طول حاملين لكتاب الله، لا يدعون الا بكتاب الله عز وجل، على طول هو حامل لكتاب الله، يتحرك بكتاب الله عز وجل بين الناس، مش بيتحرك بكلامه، لا، اللي بينشره اهم حاجة بينشرها بين الناس كتاب الله عز وجل. بايدي سفرة، طيب هو مع القرآن بيتحرك، الناس بيعمل ايه؟ يبين للناس معاني الوحي، دي سفرة. كرام، كريم مش بخيل، او كرام يعني لا يتدنس باخلاق الناس، زي قول الله عز وجل كده واذا مروا باللغو مروا كراما، اي لا يتدنس، لو في اخلاق سيئة ما بيتغيرش، ما بيخليش اخلاق الناس تؤثر على اخلاقه، ما يقولش مثلا الناس عاملتني وحش انا هعاملهم وحش، هم بيقوليش ما بيقوليش سلام عليكم انا مش هقوله سلام عليكم. لما والد سيدنا ابراهيم قال له لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني ماليا، هو عمال يقول له قبلها في سوره مريم اربع مرات يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وفي الاخر بيقول له هرميك بالطوب. سيدنا ابراهيم ما قالوش اتصدق انا غلطان، لكن انا عمال اقول لك يا ابتي يا ابتي وانت تقول لي ترمينه بالطوب، ده انا ما غلطان انا، لا ما قالوش كده، قال سلام عليك. ده الانسان الكريم الذي لا يتاثر باخلاق الناس ولا يعني يتدنس ويتاثر باخلاقهم، وده احد معاني قول الله عز وجل في الداعيه وثيابك فطاهر، لازم دايما ثيابك واخلاقك تظل وباطنك يظل طاهر، لا يتاثر ابدا باخلاق الناس. كرام برره، البرره المتسع في فعل الخير للناس، لذلك لما ربنا قال ان الابرار في سوره الانسان ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كفورا، قال بيعملوا ايه من افعالهم؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، فده متوسع في اعمال الخير حتى للاسير الكافر يطعمه. فاذا صفات الداعيه انه بايديه القران، لا يتحرك الا بالقران. رقم اثنين، يوضح ويفسر ويسفر للناس عن معاني القران. سفره، كرام لا يتاثر باخلاقهم ويكون كريم معهم، برر يتوسع في فعل الخيرات سواء في الطاعات او فعل الخير مع الناس، دي صفات الداعيه اللي يتحرك بين الناس. ثم بعد ذلك ما عليه الا يزكى احد، خلاص انت هنا عملت اللي عليك، لو انت قصرت في الاشياء دي تحاسب عليها، لكن انت تحاليت بهذه الاخلاق وخليت الصحف بيديك وبقيت من السفر الكرام البررة، وقيل ده قلنا وصف للملائكة حاملي الوحي، وده كذلك يبقى وصف الحاملي الوحي في الدنيا، لابد ان تتحلى بهذه الاخلاق. تحليت بهذه الاخلاق وانتشرت بين الناس، ما عليك الا يزكى احد، زي ما امنا خديجه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخافش، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، طالما بتحافظ على الصفات دي انت ما تخافش، استمر واثبت، ولو اجتمع عليك اهل الارض بايدي سفره كرام برره. ثم بعد كل الوصف ده فربنا بيقول ان هيظل ناس معرضه مهما عملت، والله لو انت بقيت بايديك الصحف وسفره وكرام برره هيظل في ناس معرضه. فربنا بيقول قتل الانسان ما اكفر، في ناس بالرغم من كل هذا ستحافظ على الإعراض والعياذ بالله ولن تقبل أن تتزكى. فربنا بيقول قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره فيها معنيين، أي ما أشد كفره، ما تعجب أو ما استفهامية، ما الذي يجعله يكفر، إيه اللي مخليه يكفر، زعلان من إيه، مش مقتنع بإيه، أو تعجب، أبعد كل هذا يكفر، ما أشد كفره. قتل الإنسان ما أكفره، طبعا قتل قالوا بعد لعنة، طب وليه قتل مش لعنة؟ بعض العلماء حاول يفسر فجمع كلمة قتل في القرآن، لها جت في أربع مواضع، في الذريات وفي المدثر وفي عبسة وفي البروج قتل، وحاول يجمع إيه المعنى المشترك، وقال القتل دي اللعنة الدائمة مش أي لعنة، إيه إن كان ده جهد لبعض العلماء. قتل الإنسان وما أكفر، طب المعرض ده من أي شيء خلق؟ معرض على إيه؟ متكبر على إيه؟ يذكره بأصله، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، يعني ربنا بقى هنا بيقول للإنسان جاب له قصة من أول، أنت معرض على إيه؟ أنت إيه اللي مخليك معرض؟ خدوا بالكم يا جماعة، تذكير ربنا سبحانه وتعالى بالنعم على الإنسان كل صورة ليها وجهة بتأثر عليها وبتركز عليها. هنجد هنا التركيز على قدرة الله المطلقة على الإنسان، وأن الإنسان لا يخرج عن طوعه، إن الإنسان لا يخرج عن قدرة الله، يعني مدى قهر الله عز وجل للإنسان ده بالنسبة للصفات الأولانية لغاية كلا لما يقضي معمر، وبعد كده النعم الثانية فلينظر الإنسان إلى طعامه، ده نوع آخر من النعم. يبقى تذكير قدرة الله على الإنسان وأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج خارج هذه القدرة مهما أوتي من قوة لن يخرج خارج هذه القدرة، ونوع تاني من النعم من أول فلينظر الإنسان إلى طعام. النوع التاني من النعم بيركز على حاجتين، على التنوع والكثرة، أن صببنا الماء صبا، الكثرة والتنوع، حبا وقضبا وعنبا ونخلة وزيتون، يعني تنوع وحدائق غلبة وفاكهة وأب. يبقى النعم التانية فيها حاجتين، التنوع والكثرة، والتذكير بالأولانية القدرة المطلقة التي لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها. وكأن هذه الآيات تحاصر الإنسان المعرض، وكأن هذه الآيات لابد أن يستعملها الداعية مع الإنسان المعرض. يبقى الإنسان المعرض له خطاب، والإنسان المقبل له خطاب، والإنسان المتحير له خطاب، والإنسان المستضعف له خطاب، والإنسان المستكبر له خطاب. ده الإنسان المعرض اللي مش عايز يسمع في أول الصورة هو مستغني، وده سر هيجينا، وده سر تسمية يوم القيامة هنا باسم الصاخ. احنا اتكلمنا عن اسم الطام لاسم الطام، ويجي ليه اسم الغاشية، يجي هناك، هنا اسم الصاخ التي تصم الاذان لانه ما كانش عايز يسمع، فهتيجي حاجة هتخليه يسمع غصب عنه. طيب هنا نتكلم معاه ازاي، تذكره ان انت هتروح من ربنا فين. ربنا جابك من نطفة، خلقك من نطفة، فقدره، يعني ايه قدره؟ ربنا قدر كل حاجة فيك، ربنا قدر طولك وشكلك وعرضك ولون عينيك وعمرك وطريقة والقلب لغاية امتى والنفس كل ده ربنا اللي قدره، أنت لم تفعل شيئا. شوف إن أنت بتحاصر الإنسان، أنت بتنكر إيه؟ ده أنت كل حاجة ربنا اللي عملها فيك، بتنكر إيه؟ ده أنت ما تقدرش تختار لون شعرك، انت ما تقدرش تختار شكلك، انت ما تقدرش تختار يوم ده، حتى شوف الكلمه ثم السبيل يسرى، انت ما تعرفش تنزل من بطن امك لولا ان ربنا السبيل يسرى، قيل خروج الانسان السبيل ما كان خروج الانسان من الرحم، ده لولا ان ربنا يسر ما كنتش نزلت. ده اختيار الامام الطبري، وقيل السبيل يسرى يعني طريق الهدايه او طريق الضلال، ومال ابن كثير. لكن لو قلنا سياق الايات على اختيار الطبري، يعني حتى انت كنت نطفه ربنا خلاك بني آدم، كيف تحولت النطفة لبني آدم؟ ومن الذي قدر هذه الأشياء؟ ربنا. أنت ما عملتش حاجة. كيف خرجت من بطن أمك؟ ربنا. أنت ما عملتش حاجة. أنت ما اخترتش إمتى تنزل، ولا تعرف تنزل وحدك. ثم السبيل يسر، وربنا هيختار إمتى تموت. أنت لا تتحكم في معاد موتك، أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك. ثم أماته فأقبره. ربنا خلاك تبقى تحت الأرض. قيل ده تكرمة، وقيل ده مش بس تكرمة، ده قهر للإنسان. ربنا خلاك تتحط تحت الأرض. ثم أماته فأقبره. كان متوقع سياق الآيات ربنا يقول إيه؟ ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم أنشره، يعني يبعثه. لا، تيجي كلمة ثم إيه؟ إذا شاء. ليه كلمة ثم إذا شاء؟ كأن ربنا بيقول لك أنا هسيبك ميت لغاية لما أشاء إنك تبعث، فربنا يبعثك في الوقت الذي يشاء. طب أنت بتعمل إيه؟ ربنا اللي جابك من النطفة، وربنا اللي قدر من وسط ملايين الحيوانات المنوية إن الحيوان المنوي ده هو اللي يوصل، وربنا اللي قدر المواصفات، وربنا اللي قدر البويضة، وربنا اللي قدر الزمان والمكان والشكل والسبيل النزول ومعاد حياتك ومعاد موتك تقبر، ثم يتركك إلى أن يشاء الله ثم يبعثك. طب أنت بعد كلا لما يقضي ما أمره، بعد كل ده أنت لسه مش عايز تنفذ أمره؟ كلمة كلا لما يقضي ما أمره قيل من معانيها أي لما يقضي الإنسان، اللي هنا الفاعل الإنسان، كلا لما يقضي الإنسان ما أمره الله به، يعني لسه ما عملش الطاعات الواجبة عليه. يعني بعد ذكر هذه النعم اللي فاتت أنت ما عملتش الواجب عليك تجاه شكر هذه النعم. أنت واجب عليك شكر نعم معينة أنت ما عملتوش. كلا لما يقضي ما أمره، وقيل كلا لما يقضي ما أمره، يعني لسه الله عز وجل لم يشأ أن يبعثه الآن ويتركه الآن يعيش في الدنيا. كلا لما، وده اختيار الإمام الكثير القول الثاني، كلا لما يقضي ما أمره. طيب، فلينظر الإنسان إلى طعام. إيه علاقة الآية دي باللي قبلها؟ في ناس قالوا إذا أراد الإنسان أن يقضي ما عليه من شكر نعمة الله عز وجل فعليه أن ينظر إلى نعم الله عز وجل، فلينظر الإنسان إلى طعام. يبقى ربطها باللي قبلها. قال كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل الإنسان ما أمره الله عز وجل به من الشكر، وإذا أراد الإنسان أن يشكر الله حق شكره فليفعل ماذا؟ فلينظر، أي تدبرا، فلينظر الإنسان إلى طعامه. خلاص. وقيل إذا أراد أن يعظم الله حق قدره فلينظر الإنسان، فليتأمل في آيات الله. هنجد هنا السورة جابت النظر في حاجتين، النظر في آيات الله القرآن المتلوة اللي هي الصحف المطهرة، والنظر في الكون، آيات الله الكونية المرئية. يبقى النظر في آيات الله المقروءة، والنظر في آيات الله المنظورة، الكون المنظور وكتاب الله عز وجل القرآن، الكون والقرآن. اللي عايز يعني يفعل ما أمره الله عز وجل عليه، ما أمره الله عز وجل به، فلينظر في القرآن وفلينظر في الكون. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن العظمة، وعشان الوقت بقى، أن صببنا الماء صب الكثرة ثم شققنا الأرض شقة. يعني هذه النبتة لما طلعت مش هي اللي شقت الأرض، النبتة ضعيفة. منظر النبتة الخضرة الصغيرة وهي بتشق الطين وتطلع، ربنا بيقول لك أنا اللي شقت لها ده، مش هي اللي عملته. أن صببنا الماء صب ثم شققنا، نسب الله جل الشقة إليه، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة. مين اللي دخل جوه وأنبت الحب؟ حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة متكالبة متكثفة. مين اللي عمل لك الجنات؟ مين اللي عمل لك كل ده؟ وحدائق غلبة وفاكهة وأبة، ومش ليك انت لوحدك، متاعا لكم ولأنعامكم. مين اللي عمل لك كل النعم دي؟ قلنا هنا النعم بتتميز بالكثرة والتنوع. فإذا جاءت الصاخة، طالما هو مش راضي يجي بقى، أما من جاءك يسعى هو مرضاش يجي تاني المستغني، طيب انت مش هتيجي، الصخة اللي هتيجي بقى. فإذا جاءت الصخة، قلنا ليه اختيار الصخة هنا؟ لأن هو ما كانش عايز يسمع، كان رافض يسمع، فهنا ربنا بيقول له هتسمع غصب عنك بقى الصخة يوم القيامة. فإذا جاءت الصخة، هناك كان بيهرب من النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمع، هيجوا من الأيام يهرب من قريبه. هناك كان هربان من النبي صلى الله عليه وسلم، مستغني بإيه؟ مستغني بعشيرته. هناك هيهرب من هذه العشيرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في هنا سؤالين. السؤال الأول، ليه جه الترتيب ده؟ ليه بدأ بالأخ وبعدين الأم والأب وبعدين الزوجة والبني؟ في حين في سورة المعارج جه ترتيب عكسي، يعني هنا بدأ من الأبعد للأقرب. الأخ أقرب منه، الأب والأم أقرب منه الزوجة أقرب حاجة للشخص الأولاد. ده اللي بيحصل بعد الزواج الترتيب ده، يعني بيبقى أخوك وبعدين الأم والأب وبعدين الزوجة وبعدين أقرب حاجة ليك الأولاد، بدأ من الأبعد للأقرب. نيجي سورة المعارج العكس، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. بدأ من الأقرب للأبعد. ليه هنا بدأ بالأبعد؟ هنا هو كأنه عايز يهرب، هو هنا عايز يهرب من أي حد، من أي علاقات، فبيبدأ بالعلاقة الأبعد يكسرها لأن لسه في فرصة، هو هنا فرصة الهرب. هناك سورة المعارج فرصة الافتداء. يعني ايه؟ يعني تخيل واحد بيترمى في جهنم خلاص بيقع، عايز يجيب اقرب حاجة جنبه في ايده ياخدها يرميها وينجو، فبيجيب اثمن حاجة. بمعنى لو واحد بيغرق وقالوا له ايه، ادفع فلوس واحنا ننقذك، هيمد ايده على اغلى حاجة في صورته ويدفعها، هيمد ايده على اغلى حاجة، طب خده ده ونجوني. انما ده لسه بيهرب، فبيبدأ يهرب من اخوه، يلاقي ابوه امه، يبدأ يهرب من ابوه امه، يلاقي زوجته، وهنا الزوجة تسميت صاحبة لانه العلاقة بينهم كويسة، وبالرغم من كده هيهرب منها، ويبدأ يهرب من زوجته، حتى اولاده يبدأ يهرب منهم. هناك بيمد ايده على اقرب حاجة عايز ينجو، فيمد ايده على اغلى حاجة يعتقد انه هينجو لما يقدم اغلى حاجة، فيقدم الاولاد ولسه ما فيش فايدة، يقدم الاخ ما فيش فايدة، يقدم. ومن لطف التعبير هناك ما جابش الاب والام، كان يعني حتى مراعاة الادب مع الوالدين حتى هناك في الافتداء. هنا الفرار ماشي انت هتسيبهم، لكن هناك انت هترميهم في جهنم. فربنا قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته، ما ذكرش لفظ الاب والام، لدرجه انه هناك لو خلص ثروته كلها وما عادش غير العالم، ارمي العالم كله في النار بس انا انجو مش مشكله، يتقال له نرمي الدنيا كلها في النار وانت تنجو، يقول لك اه مش مشكله. لكن هنا هو لسه بيفر، وبعدين هنا ما قالش يفر من الاخ والاب والام، قال يفر من اخيه. ده ربنا بيذكره بالعلاقه بتاعته، اخوك انت هتهرب منه اه ههرب منه، وامك وابوك هتهرب منهم اهرب منهم، زوجتك التي صاحبتك في المشاكل تهرب منها اهرب منها، اولادك اللي قطع منك تهرب من اللي قطع منك اهرب منهم. شوف اللي كان بيهرب من الموعظه والنصيحه الوقت يهرب من اولاده وصاحبته وبنيه. ليه يهرب منهم؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن ايه؟ يغنيه. خد بالك من كلمة يغنيه وكلمة استغنى في الأول. في الدنيا كان مستغني، كان مشغول بالفلوس والأولاد، هناك مشغول في الآخرة عن الفلوس والأولاد. هناك وإذا العشار عطلت، هناك يوم يفر المرء من أخيه. في الدنيا كان مشغول بالأولاد والأموال عن الدين، هناك مشغول بشأنه الخاص عن الأموال والأولاد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في الآخر بينقسم الناس إلى فريقين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. دول الدعاء إلى الله، دول العاملين لدين الله عز وجل، اللي بيسفروا للناس بالإصفار ده جاي من الصبح والإنارة والإضاءة، وده أحد معاني سفرة أنه بيضيء للناس. فكذلك مسفرة زي ما كان بينور للناس طريقهم في الدنيا، ييجي القيامة وشه منور ينور للناس. مسفرة ضاحكة زي ما كان بيضحك للناس ويستبشر بهم ويدعوهم إلى الله جل، كذلك يكون ضاحك. زي ما أدخل السرور على الناس في الدنيا بأن هو علمهم دين ربنا، كذلك يكون ضاحك يوم القيامة. وجونه ما يدين مسفرة ضاحك مستبشرة، زي ما كان بيدخل البشرة على الناس في الدنيا ويبشرهم بالجنة للعاملين اللي بيسلموا ويدخلوا في دين الله عز وجل، كذلك هو يستبشر. مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، مستبشر باللي هيشوفه من النعيم، يضحك لما رأى من نعيم الله عز وجل، ولسه مستبشر لما سيحدث من نعيم. الصنف الثاني هو وجوه يومئذ والعياذ بالله عليها غبرة. الغبرة التراب، ترهقها قترة، القترة السواد، يبقى عليها تراب ووش اسود، اجتمع عليه حاجتين التراب والسواد. ختمت الصورة اولئك هم الايه؟ الكفرة دي مع الغبار، الفجرة مع السواد. وكأن الغبار والسواد دي الحواجز اللي وضعها بينه وبين الدين، الغبار الكفر والسواد دي المعاصي، دي الحاجات اللي وضعها بينه وبين دين ربنا، فهتظل برضو تيجي على وجهه والعياذ بالله يوم القيامة. فالغبرة ده الكفر، ده التراب اللي منعه، الكفر ده الكافر يعني الزارع، يعني اللي بيجيب البذرة ويكفرها في الأرض، يعني يغطيها، يحط التراب ويغطيها عشان تدفن في الأرض. فكذلك الكافر هو اللي حط التراب على فطرته وعلى سمعه مش عايز يسمع وعلى بصري وما اكتفاش بكده، ده فجر في المعاصي. فكل معصية تخلي وشه اسود اكتر، كل معصية تخلي وشه اسود اكتر. فجمع بين الكفر والفجور فكذلك يجتمع على وجهه التراب والسواد، فكما جمع بين الكفر والفجور يجتمع على وجهه الغبار والسواد. فانتهت السورة الى فريقين، فريق الدعاء العاملين اللي بيدخلوا على الناس البشرة، اللي بينوروا للناس طريقهم، اللي في وسط الغبار والسواد اللي موجود في وسط الكفر والمعاصي اللي منتشرة هو لسه بيجاهد عشان ينشر دين ربنا بين الناس. في ناس وجوهها مسفرة ضحكة مستبشرة، بالرغم ان في ناس والعياذ بالله هتيجي استجابت لهؤلاء فتأتي يوم القيامة عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا أحبتي في الله، هذه السورة سورة مهمة جدا للدعاء للعاملين لدين الله، فصلت بين النبأ والنازعات والتكوير والانفطار. هنجد ان صورتين كلموا عن يوم القيامة والموت، وصورة مهمة للداعية، وبعدين صورتين عن يوم القيامة التكوير والانفطار، وبعدين صورة مهمة عن المعاملات صورة المطففين. فتجد صور يوم القيامة وصور تعلمك تتعامل ازاي، ودي صورة مهمة جدا للدعاء حتى لا ينحرفوا في طريقهم. نسأل الله عز وجل ان يستعملنا وان يثبتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.